بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مقدمة في أصول التفسير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. بهرج ولا منقود. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إلى هدى إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى الهدي من غيره في غيره أضله الله.
الهدى في غيره.
ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ألف لام راء. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي من علينا بالاجتماع في هذا المكان المبارك، بيت من بيوت الله تعالى، تلكم تلكم البيوت التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الطبراني بسند صحيح بسند جيد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غدا إلى المسجد أو من أتى إلى المسجد لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فله أجر حاج تاما حجه. وقبل أن أبدأ أذكر ولست إلا مذكرا لأن الذكرى تنفع المؤمنين أوصي نفسي وإخواني بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالإنسان حينما يأتي لمثل هذه الدروس ينبغي له أن ينوي بقلبه ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ينوي بقلبه أنه يريد طلب العلم الشرعي، يريد طلب العلم الشرعي ليرفع عن نفسه وعن من وفقه الله أن يرفع عنه الجهل، وأيضا يحتسب ذلك ويكون الحامل له على المجيء هو طلب رضوان الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يحتاج منه إلى عمل إلا عمل القلب فقط، مجرد أنه ينوي بقلبه فيحصل على الخير الوفير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي هذه الليلة أو في هذا اليوم هو 16 من شهر شعبان لعام 27 بعد 400,000 لمهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو يوم السبت الموافق لليلة الأحد 17، نبتدئ بشرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التفسير، وهي مقدمة عظيمة عرف قدرها العلماء قديما وحديثا. فلو نظرت في مقدمة تفسير ابن كثير لوجدتها قد اشتملت على معظم هذه المقدمة، قد أدخل مقدمة شيخ الإسلام في مقدمة تفسيره رحمه الله. وكذلك لو نظرت في كتاب البرهان للزركشي لوجدته يكثر النقل عن شيخ الإسلام عن هذه المقدمة لشيخ الإسلام. لو نظرت في الإتقان للسيوطي لوجدت أنه أيضا يكثر من النقل عن شيخ الإسلام في هذه المقدمة وغيرهم من العلماء. فهي مقدمة عرف العلماء قدرها ونهلوا منها قديما وحديثا. وهذه المقدمة تتميز بأن مؤلفها هو الإمام العلم شيخ الإسلام المحقق المدقق الذي يستقرئ النصوص، وإذا تكلم في الغالب أنه إنما يتكلم بعد الإحاطة وبعد الاستقراء التام، بحيث أنه إذا تكلم على مسألة يكون قد وقف على أقوال أهل العلم أو على ما قيل فيها، فيأتي كلامه محققا مدققا مع ما وهبه الله من الفطنة والذكاء والتوفيق والسداد. فهو من أئمة المجاهدين في سبيل الله الذين جعل الله لهم قدم صدق. ولا نطيل أو لا نتعرض لترجمته لأنه رحمه الله علم معروف عند طلبة العلم، وأيضا لأن الوقت فيه ضيق فنبدأ بالمقدمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد لله نستعينه ونستغفره. بدأ شيخ الإسلام بخطبة الحاجة، وإن كان لم يأتي بها كاملة لكنه أتى بها لأن ذلك من السنة، لأن الإنسان مهما كان فهو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قدم بهذه المقدمة فهو يظهر حاجته وفاقته إلى تسديد الله وتوفيقه، ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدده. ثم قال بعد ذلك: أما بعد، وأظن أن النسخة التي بين أيديكم ليس فيها، وهي ثابتة في كثير من النسخ، أما بعد. وأما بعد يؤتى بها للفصل في الكلام عن كلام، للفصل بين كلام سابق وكلام لاحق، وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الحاجة. وقد قال العلماء إن معنى أما بعد مهما يكن من شيء فالأمر كذا وكذا، فكأنه بعد أن بدأ بالمقدمة قال أما بعد، فهي يعني فاصلة بين الكلام السابق واللاحق ومهيئة للدخول في كلام جديد. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة. هذا فيه دليل على أن العلم كله خير وكله بركة، وأن من الناس من يسأل من الشيخ أو من العالم أن يكتب كتابا لحاجته إليه، فيجعل الله عز وجل في هذه الكتابة من النفع العظيم والعميم في حياته وبعد مماته. ومن دل على هدى فله مثل أجر من دل على هدى، فله أجره وأجر من تبعه وعمل به إلى يوم القيامة، كما جاء ذلك في صريح السنة. وهذا دليل على بركة العلم. العلم كله مبارك. فهذا السائل، مع أنه سائل وليس هو الشيخ المتكلم، لكنه مبارك. لما سأل هذا السؤال جعل الله ببركة سؤاله هذا العلم الذي ينتفع به كثير من الناس في حياة الشيخ وبعده. فقد سأل لي بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة. يجوز أن تقول مقدمة ومقدمة، يجوز فيها الوجهان. فالمقدمة على اعتبار أنها أول الكتاب، على أنه قدم بها بين يدي كتابه، يعني قدم بها بين يدي مراده. ويجوز أن تكون مقدمة وهو الأكثر والمشهور، والمعنى أنك جعلتها تتقدم غيرها، جعلتها تتقدم غيرها في هذا الكتاب. أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في الأصل هي الأساس، ومنه قواعد البيت أي أساسه. والمراد أن هذه أسس أو أساسات لعلم التفسير. فهو أعطى بعض القواعد التي تجعل الواقف عليها يكون عنده بصيرة وعنده أسس وأصول يتمكن بها من معرفة علم التفسير. تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. نعم، هذا الهدف منها، أنها تعين على فهم كتاب الله عز وجل، لأن هذا هو الهدف من إنزال هذا القرآن العظيم، أو هذا من أهداف إنزال كتاب الله عز وجل، أن يفهمه الناس ويعقلوه ويعملوا به، ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله، في منقول ذلك ومعقوله. لأن التفسير نوعان، المنقول والمعقول، ويسمى تسمية أخرى الرواية والدراية. فالمنقول المراد به ما نقل من النصوص التفسيرية، سواء كان من كتاب الله عز وجل، سواء كانت من الآيات التي يفسر بعضها بعضا، أو كان من نصوص السنة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان مما نقل عن الصحابة أو عن التابعين. هذا هو المنقول. والمعقول المراد به ما استخدم به العقل من حيث الاستنباط والفهم والاستخراج، ولهذا يسمى الرواية والدراية، والنقل والعقل. فالمراد به إما النصوص المنقولة في التفسير أو اجتهادات العلماء واستخراجاتهم وتفسيراتهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. هذا من دقة المؤلف رحمه الله، قال بين الحق لأن الحق واحد، وأنواع الأباطيل لأن أنواع الأباطيل متعددة، الباطل لا يحصى كثرة، لا يحصى كثرة. وأنها قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فطريق الله وصراطه واحد وهو الحق، وأما الضلال والباطل فهو أنواع وتقسيمات كثيرة. والله جل وعلا يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فقال بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. أيضا أراد به أن ينبه على الدليل الذي يستطيع الإنسان أن يفصل به بين الأقاويل، إذا جاءته الروايات أو جاءته الأقوال يستطيع أن يميز ويفصل بين الأقاويل التي بين يديه، يعني هذا مما يعين على ذلك، هذه المقدمة مما يعين على ذلك. على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. يريد المؤلف رحمه الله كتب التفسير المتأخرة لا كتب التفسير المتقدمة التي تعنى بأقوال السلف، تعنى بالأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين كتفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير الإمام أحمد بن حنبل وتفسير عبد الرزاق الصنعاني وغيرهم من الأئمة. لا، يريد التفسير المتأخرة التي بعد ذلك خلطت الحق بالباطل وشحنت التفسير أو شحنت هذه التفسير بأقوال مخالفة للحق. أما كتب السلف أو الكتب التي تعنى بكلام السلف فهذه لا ينطبق عليها هذا الكلام، لكنه يعني الكتب الأخرى. قال: مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. ثم قال: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم. يعني القسم العلم إما أن يكون نقل، هو الذي أشرنا إليه النقل، نصوص الكتاب والسنة وما نقل عن الصحابة، هذا هو العلم. إما نقل مصدق عن معصوم، يعني إما كتاب الله عز وجل وإما سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، العصمة تقال في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويلحق العلماء في ذلك الإجماع. إذا أجمعت الأمة على أمر يلحقونه بالنقل المعصوم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تستمع أمتي على ضلالة. وسيشير شيخ الإسلام إلى ذلك بعد ذلك، إلى الإجماع. فالعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وإما قول إما للصحابة أو للتابعين أو لأئمة الدين، ولكن هذا القول الذي قالوه استدلوا عليه بالدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا علم مقبول. فالعلم أحد هذين الأمرين، إما أنه نقل مصدق نقل عن معصوم ويراد ويدخل فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وكذلك أو أنه علم عليه دليل، علم عن أئمة الدين من الصحابة ومن بعدهم، ولكن هذا العلم الذي قالوه استنبطوه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستشهدوا عليه بذلك، فهذا هو العلم المقبول. قال: وما سوى هذا فإما مزيف مردود، يعني ما سوى هذا من أنواع العلم فهو إما مزيف، يعني بين الزيف وأنه باطل مردود لا يقبل، لأن الزيف هو الباطل، فهو إما زيف مردود لا يقبل واضح أنه خطأ، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. البهرج يقال لكل موصوف بالرداءة، يقال لكل موصوف بالرداءة، ومنه يقال للدرهم المغشوش، درهم من الذهب أو الفضة إذا كان مغشوشا يقال له هذا درهم بهرج، يعني مغشوش، وهذا مراد المؤلف، لا يعلم أنه بهرج، يعني لا يعلم أنه مغشوش وأنه باطل وأنه مزيف ولا منقود، والمنقود يقابل البهرج، والمراد به الجيد من الدراهم، يطلق المنقود على الجيد من النقود، الجيد من الدراهم، ومراده يعني سالم من الغش، أو يكون قولا سليما مستقيما ليس بهرجا. قال: وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. وقد مثل بعض أهل العلم لهذا بأخبار بني إسرائيل التي ليس في كتابنا ما يصدقها ولا ما يكذبها، سيأتي إن شاء الله الإشارة إلى ذلك أن أخبار بني إسرائيل ثلاثة أقسام: قسم يعلم أنه حق بما عندنا فيجب قبوله، وقسم يعلم أنه باطل بما عندنا فيجب رده، وقسم ليس في كتابنا ما يدل على صحته ولا على بطلانه، فمثل هذا يتوقف فيه ولا مانع من حكايته الاستئناف كما سيأتي. ومثلوا لذلك بقوله: وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، بأخبار بني إسرائيل التي لا نعلم صدقها من كذبها. ثم قال الشيخ: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين. نعم، حاجة الأمة ماسة جدا لفهم القرآن. لماذا؟ لأن الله جعله هدى، وجعله بيانا للحق، وجعله نورا، وجعله روحا كما سيأتي. فهو طريق الهدى، هو طريق الهدى إلى الله جل وعلا، به تحصل النجاة من ظلمات الكفر والشرك والبدع والنفاق والأهواء إلى نور التوحيد والإسلام والسنة. فالحاجة إلى معرفة أو إلى فهم معاني هذا الكلام الذي يهدي للتي هي أقوم، الذي يهدي إلى الحق، ما ولا شك، وإلا كيف يهتدي الناس؟ فلا بد أن يعرفوا تفسيره ومعناه ويفهموه حتى يهتدوا به وينجوا به من الضلالة. ولهذا يقول الشيخ: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين. الشيخ سيذكر جملة من الألفاظ هنا، وهذه الألفاظ مستقاة من حديث الحارث الأعور الذي يرويها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الترمذي ورواه الدارمي والإمام أحمد والبيهقي في شعب الإيمان والبغوي في شرح السنة، وسيذكره المؤلف بعد ذلك أيضا بنصه. ولكن الحديث كما قال أهل العلم الحديث ضعيف، لأنه من رواية الحارث الأعور، وهو ضعيف بل اتهمه بعضهم بالكذب. ولهذا قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريج الطحاوية، قال: هذا حديث جميل المعنى، جميل المعنى، لكنه ضعيف الإسناد، فيه الحارث الأعور، ولعله موقوف على علي، فأخطأ الحارث الغرفعه. قال ذلك في تخريج الطحاوية صفحة 71. وهذا كلام جميل بالحقيقة، هو حديث جميل المعنى، معناه جميل وحق، لأن المعنى الذي ورد فيه أغلبه وأكثره دلت عليه نصوص الكتاب ونصوص السنة، فمعناه جميل وحق لا شك فيه، لكن من حيث الإسناد الإسناد ضعيف. قال: فهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء. تزيغ تميل، والزيغ هو الميل، ومن ميزة هذا الكتاب العظيم أنه لا تزيغ به الأهواء، لا تميل به أهواء الناس ولو كثرت، ولو تكالبت أهواء الناس على أن يميلوا بكتاب الله عن وجهه لا يمكن، لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، لا تختلط به الألسن حتى ولو قرأه أعجمي، فإنه لا بد أن يقرأه أو يقرأه بلسان عربي مبين حتى لو كان أعجميا، لا يختلط بكلام غير العربي أبدا، ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الرد. ومعنى يخلق يعني يبلى، لا يبلى على كثرة الرد، فهو كلام الله سبحانه وتعالى، بل يتجدد كلما قرأه الإنسان، يجد إذا كان ممعنا متدبرا متأملا يجد من المحبة والشوق والرغبة فيه والنغمة فيه ما لا يجده في المرة السابقة. ولا يقول هذا أعرفه دائما أن أقرأه، لا، كلما قرأه يجد في نفسه رغبة إليه ومحبة فيه لا يمله. ولهذا قال أيضا: ولا يشبع، نعم، ولا يخلق على كثرة كثرة الترديد أو عن كثرة الترديد، يعني على كثرة ما يقرأ تردده، لأن كما هو معلوم أن السنة أن المسلم يقرأ القرآن ويردده، وأكثر ما ورد أنه لا يبقى أكثر من 40 ليلة لم يقرأ القرآن كاملا، ولو قرأه في شهر فهو حسن، ولو قرأه في 20 أو في نصف شهر أو في 10 أو في 7، وعلى هذا جمهور الصحابة أنهم يقرأونه في 7 ليال أو في 3 أيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص في الحديث الصحيح: لن يفقه من قرأ في أقل من 3. فلا ينبغي لك يا عبد الله أن تمر عليك هذه المدة، وخاصة أن تنتسب لطلب العلم، تقول أنك طالب علم شرعي تطلب علم الكتاب والسنة، فلا بد من العناية بكتاب الله عز وجل حفظا تدبرا وقراءة. فهو الحقيقة سبب لأن يفتح الله عليك ويسر لك العلم، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في آخر عمره لما حبس ومنع من الكتابة ومن كتبه، أقبل على كتاب الله عز وجل وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أذهبت كثيرا من وقتي في قراءة كتب أهل العلم، لأن كل ما فيها وجدته في كتاب الله، كل ما فيها وجدته من كتاب الله، لكن هذا من يفتح الله عليه. فالحاصل أنه أبو العلوم، وعلى الإنسان أن يستعين بالله وأن يكون له جزء ورد من القرآن، وليكن ذلك في الليل بل في صلاة التهجد كما يدل عليه ظاهر السنة: من نام عن حزبه من الليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الفجر ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. هذا يؤكد أنه يقرأ في الليل، لأنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه إن فاته من الليل يقضيه من النهار، يقضيه من النهار، فمحله في الليل. قال: ولا يشبع منه العلماء، العلماء بالله، العلماء الربانيون أهل التفقه والتدبر والتأمل، لا يشبع منه العلماء أبدا، كلما قرأه يجد أنه يشتاق إليه، يعاود القراءة مرة أخرى، يفتح الله عليه من المعاني وال يعني الاستنباط ما لا يفتح عليه في المرة السابقة، وهذا أمر معلوم. قال: من قال به صدق، من قال بكتاب الله صدق، ومن أصدق من الله قيلا، وهو الحق الصدق الذي لا كذب فيه، وأخباره كلها صدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو صدق، ومن قال به صدق، ومن عمل به أجر، من عمل به أجر، نعم يؤجر على ذلك، سواء كان بالقراءة، من قرأ القرآن فله في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكذلك أيضا من عمل به حيث أنه يعمل به، فتجد أنه يظهر ما فيه من توجيهات وما فيه من نواهي على حال الإنسان الذي يعمل به، فيعمل بعض الأوامر لأن الله أمر بها، ويجتنب بعض المنهيات أو يجتنب النواهي لأن الله نهى عنها، فمن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، من حكم بالقرآن عدل، لأنه أصاب حكم الله جل وعلا وهو العدل الذي لا شك فيه، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، من يدعو إلى كتاب الله عز وجل يهدى إلى صراط مستقيم، وهو أيضا يهدي إلى صراط مستقيم، لأن كتاب الله هو الصراط المستقيم كما سيأتي تفسيره بذلك. ومن تركه من جبار قسمه الله، والأصل في القسم هو قطع الظهر، قسمه أي قطع ظهره سواء في الدنيا أو في الآخرة. ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من طلب الهدى في علم الكلام أو في كلام الناس وأعرض عن كتاب الله عز وجل أضله الله، وصار يقرر عقيدته ويقرر العلم الذي يقول به بناء على رأي فلان أو رأي فلان، أو بناء على أقوال أهل الكلام أو المنطق أو نحو ذلك، فهذا ضلال. ولذلك بلغ الحد بأهل المنطق وأهل الكلام أنهم يجعلون العقل حاكما حتى على الكتاب والسنة، يجعلون العقل حاكما حتى على الكتاب والسنة، ولهذا مثلا الصفات لا يثبتونها، أو بعضهم يثبت منها 7، ويقول لأن العقل دل على هذه السبعة دون غيرها، هذا ضلال. نعم، لأنه حكم وطلب الهدى من غيره، فالواجب طلب الهدى منه. قال تعالى، ونادي هي في النسخة التي عندكم أم لا، قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى، هذا أول الآية، وأظن النسخة التي بين أيديكم زاد الآية من أولها، لكن هذا الذي استدل به شيخ الإسلام: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقوله الله عز وجل لآدم وإبليس حينما أهبطهم من الجنة، وهو إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى سينزل الهدى من لدنه، وكان الهدى الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هدى لنا القرآن العظيم، فهو من هدى الله الذي أنزله. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، لاحظوا أيضا لتشريفه وتكريمه نسبه إلى نفسه وأضافه إلى نفسه الكريمة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فلا يضل في الدنيا بل يوفق للصراط المستقيم، ولا يشقى في الآخرة بل يثاب أعظم الثواب وأعظم الأجر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذا من إعجاز هذا القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر من يتبع هدى أردفه بمن يعرض عنه، بمن يعرض عنه، لأن الناس تجاه هذا الهدى قسمان: إما متبع وإما معرض. فالمتبع لا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا عن الحق ولا يشقى في الآخرة بل يثاب أعظم الثواب. وأما المعرض عنه فإنه يوم القيامة، وذلك قال: ومن أعرض عن ذكري، أيضا أضافه إلى نفسه لتشريفه وهو كلامه جل وعلا، فإن له معيشة ضنكا، قيل معيشة ضنكا في القبر، يعذب في البرزخ، ونحشره يوم القيامة أعمى، يوم القيامة في الآخرة نحشره أعمى، مع أنه كان في الدنيا بصيرة، لكن الجزاء من جنس العمل، لما تعامى عن الحق وأعرض عنه وغض الطرف عنه في الدنيا جوزي جزاء موافقا لعمله أنه صار أعمى يوم القيامة. ولذلك يقول: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، كنت في الدنيا أرى بعيني والآن حشرتني أعمى. قال الله عز وجل: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، نسيتها تركتها، أتتك آياتنا ومنها كتاب الله عز وجل فنسيتها، فكذلك اليوم تنسى، تترك في الضلالة التي اخترتها لنفسك. فالحاصل أن هذه الآية الكريمة تدل على أنه هدى، ولهذا يدل على شدة حاجة الأمة، وحاجة الأمة ماسة إلى معرفته. قال: وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نعم، نحن قلنا: فإما يأتينكم مني هدى، هذا قاله الله عز وجل في حق آدم وحواء وإبليس، وهذا الحقيقة وهم مني، لأنه ذهب ذهني إلى سورة البقرة، وهذه الآيات في سورة طه وليست في سورة البقرة، ولهذا يحتاج أن أحرر الكلام فيه، والذي يظهر أن هذا خاص بالقرآن. نعم، قال: وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. جاءكم من الله نور، سماه نور لأنه ينير الطريق، ينير الطريق إلى الله عز وجل. وكتاب مبين، كتاب مكتوب مبين واضح بين بالحق، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي به هنا هداية التوفيق، يهدي به الله هداية التوفيق، يوفق ويلهم من اتبع رضوانه، من اتبع رضوان الله سبل السلام، طرق السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذن ثلاثة أمور: يهديهم هداية التوفيق، يخرجهم به من الظلمات المعنوية وهي ظلمة الكفر وظلمة الجهل وظلمة الشك وظلمة الباطل، وأيضا يهديهم به هداية الإرشاد، يوفقهم بسبب هذا الكتاب، يرشدهم إلى دينهم وإلى ما يحتاجون إليه. فهو كتاب يشتمل على الهدايتين بإذن الله عز وجل. يهدي به، يوفق الله بهذا الكتاب توفيق هداية التوفيق، فيوفق به عباده لاتباع الحق، وأيضا يهديهم به ويرشدهم ويدلهم به إلى دينه وصراطه الذي ارتضاه. لكن قد يرد إشكال هنا، نقول الأصل أن الصراط المستقيم واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وفي هذه الآية قال سبل السلام، مع أن أكثر أو ما لم يرد فيما يعني أتذكر الآن، لم يرد الإشارة إلى الحق بالجمع إلا في هذه الآية سبل السلام، وإلا الأصل يذكر أنه طريق واحد، الحق طريق واحد والباطل طرق متعددة. فما وجه الإجابة أو ما وجه الجمع بين هذه الآية يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وبين قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل؟ نعم، قالوا سبل السلام هنا المراد بها طرق وفروع وشعب الإسلام، كالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال الصالحة. فالإسلام شعب وفروع وطرق، وهذه الشعب كلها في صراط مستقيم تهدي إلى الإسلام، أو هي من شعب الإسلام الذي هو الصراط المستقيم. هكذا قال أهل العلم في الجمع بين هاتين الآيتين، هو جمع حسن. ثم قال المؤلف وقال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام راء، الحروف المقطعة أصح ما قيل فيها أن يقال الله أعلم بمراده منها، والحكمة منها التحدي والإعجاز. الله أعلم بمرادهم منها، على هذا الخلفاء الراشدون وجمهور السلف قديما وحديثا، الله أعلم بمراده منها، ولكن لها حكمة وهي التحدي والإعجاز للعرب ولغيرهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مع أنه مركب من هذه الحروف ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج، فجاء بلام التعليل، لماذا؟ لأجل أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه الحكمة من إنزال الكتاب، من أجل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب الناس من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الهدى ونور الإسلام والإيمان بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سماه روحا لأن به الحياة الحقيقية، لأن به الحياة الحقيقية. نعم، هذا الكتاب اتباعه هو الحياة الحقيقية، لأن الذي يتبعه في الدنيا يحيا حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة، فهو بمثابة الروح للإنسان، هو روح تحيا به القلوب من الكفر والشرك وظلمات الجهل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال من أمرنا أي مما نأمر به ونوحي به، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، لأنه سماه أمرا، سماه أمرا، والله جل وعلا يقول ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يقول الله عز وجل لنبيه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. جعلنا هذا الكتاب نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وهذا دليل على أن بعض العباد لا يهدى إليه عياذا بالله من ذلك. فمن هداه الله إلى الإيمان به والعمل به والصدور عنه فليحمد الله على هذه النعمة، هذا من عباد الله الذين اصطفاهم الله عز وجل. نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. أثبت لنبيه الهداية هنا إلى الصراط المستقيم، وهي هداية الإرشاد والدلالة، ونفاها عنه في آية أخرى إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، لأن الهداية نوعان، هداية توفيق وإلهام وهداية إرشاد ودلالة. فالمثبت له صلى الله عليه وآله وسلم هداية الإرشاد والدلالة، والمنفي عنه هداية التوفيق. قال الشيخ بعد أن يعني استدل لقوله وحادث الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين، ثم ذكر من نصوص الكتاب ما يدل على ما أشار إليه، وهذا يدخل في قول المؤلف رحمه الله فيما مضى أو علم وإما قول عليه دليل معلوم، قول عليه دليل معلوم لأن عليه دليل بين. ثم قال وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، يعني هذا يدل على أن الشيخ رحمه الله أملاها من حفظه، يعني ما حررها أو يعني أراد التأليف كما فعل مثلا في اقتضاء الصراط المستقيم أو في الواسطية، لكنه أملاها إملاء، ومع ذلك فهي فريدة في نوعها، وهذا يدل على مقام شيخ الإسلام وقدره ومكانته في العلم رحمه الله. حتى إن بعض أهل العلم يقول إن هذه المقدمة فيها بعض بعض الملاحظات، وإن كان في الحقيقة لم يظهر لي شيء إلى الآن، وإن مر بنا شيء ننبه عليه، يقول ما يدل على أن شيخ الإسلام أيضا أملاها ولم يراجعها. فلما طلب منهم بعض الإخوة قال لهم اكتبوا، فأملأ عليهم هذه المقدمة ولم يراجعها، ولكن مع ذلك هي مقدمة نفيسة وهذا لا ينقص من قدرها. قال والله الهادي إلى سبيل الرشاد. ثم قال نعم
فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. وقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك، وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يتدبروا القول، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام مقصود منه فهم معانيه دون مجرد مقصود منه
عندك كذا مقصود فالمقصود منه بعض النساء. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه
ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظ، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه من الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
نعم. ثم يقول شيخ الإسلام: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. قول شيخ الإسلام هنا قد يظن من أول وهلها أنه متعارض من قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن إلا الآيات ذوات العدد أو نحو من كلامها. فنقول: لا تعارض على الصحيح، لأنه كما سيذكر الشيخ ما رواه الطبري عن ابن عباس أنه قال، وإن كان أيضا في سنده ضعف، قال: القرآن على أربعة أنحاء أو أربعة أقسام: قسم لا يعذر أحد بجهله، ما أحد يعذر يعرف اللغة العربية يأتي يقول إيش معنى قال، ما معنى ذهب، ما معنى جاء، لا يعذر أحد بجهله. طبعا هذا لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة عرب أفحاح، وقسم تعرفه العرب من كلامها، قسم تعرفه العرب من كلامها، فاطر السماوات يعرفون أن الفطر هو ابتداء الشيء أو ابتداء فعل الشيء، خلقه أو حفره، كما قال ابن عباس قال: كنت لا أدري ما معنى فاطر السماوات حتى جاءني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهم والآخر: أنا فطرتها، فعلمت أن معنى أنه حفرها قبله. فقسم تعرفه العرب من كلامها، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون ذلك، أو كثير منهم يعرف ذلك، وقسم تعلمه العلماء ويعرفه العلماء. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم آيات ذوات عدد، جاء تفسيره، تفسير عنه صلى الله عليه وسلم فسر آية، وهذا معروف في كتب مؤلفة في هذا. وقسم لا يعلمه إلا الله، وهو حقائق الأسماء والصفات، حقائق ما في الجنة وما في النار، إدراكه على حقيقته في الحياة الدنيا لا أحد يدركه كما هو. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن كلام العرب أصلا على أربعة أنحاء، فليس مراد شيخ الإسلام أنه فسر كل كلمة وكل حرف، لا، هو يقصد أنه فسر القرآن ما يحتاج إلى تفسير. وأما معظم القرآن الصحابة كانوا يعرفونه بلغتهم أصلا، من واقع لغتهم كانوا يعرفونه، فأصلا ما يحتاجون إلى تفسيره وإلى بيانه، ولهذا كانوا يعملون به وكانوا يستدلون به. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما اغتسل في ليلة لما تيمم في ليلة باردة وهو جنب وصلى بأصحابه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وسأله وقال إن الله يقول فلا تقتلوا أنفسكم فخشيت إن اغتسلت أن أموت، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وأقره على ذلك. فالصحابة يفهمون كثير من القرآن أصلا، يعني الذي يحتاجون إليه قليل جدا، فهذا القليل هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي بين القرآن كله للصحابة، فسره لهم بينه لهم، لكن المراد بين لهم الذي لم يعرفوا تفسيره، وأما ما كانوا يعرفونه ويحملونه فهذا ما يحتاج إلى بيان لأنه معروف. فهذا معنى كلام شيخ الإسلام، ولهذا غلط بعض المتأخرين على شيخ الإسلام وطعن عليه ورد عليه وقال هذا القول غلط والنبي أين تفسير النبي للقرآن كله وهذه الكتب بين أيدينا كتب السنة، وهذا من جهله هو لا من جهل شيخ الإسلام. فمراد شيخ الإسلام أن القرآن كله تفسيره كان معلوما للصحابة جله ومعظمه يعرفونه من واقع لغتهم ومن واقع كونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون متى نزلت هذه الآية وفي أي وقعة وفي أي حادثة، والقليل بينه الذي جهله بينه لهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا، يتناول الألفاظ النبي بين الألفاظ كلها التي أنزلها الله عز وجل عليه ما ترك شيئا منها اللهم إلا ما نسخ بعد ذلك، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لكن نسخ بعد ذلك، وكذلك المعاني التي لم يعرفها أو كانت مشكلة بينها لهم صلى الله عليه وآله وسلم. أتدرون ما الظلم؟ ليس الظلم هو الشرك كما قال العبد الصالح القوة الرمي، فسر النبي صلى الله عليه وسلم آيات معينة للصحابة رضي الله عنهم لما قالت عائشة فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسره قال ذاك العرض من نقص الحساب عذب، فحاسب النبي صلى الله عليه وسلم فسر للصحابة وبين لهم ما أشكل عليهم وما جهلوا. قال وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو الإمام العلم مقرئ الكوفة واسمه عبد الله بن حبيب ابن ربيعة من أولاد الصحابة، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من أئمة المسلمين وثقاتهم، يقول رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما الذين كانوا يقرؤون القرآن. وهذا دليل يا أخوان أن القرآن لا بد أن تقرأه على شيخ، انتبه لا بد تقرأه على شيخ، لا تغتر بلغتك وبقوتك باللغة مهما كنت، هذه سنة متبعة لا بد أن تقرأ على شيخ. فضرب مثالا بعثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة كأبي بن كعب وغيره أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. رواه الطبراني في تفسيره، رواه الطبري في تفسيره، والسمرقندي في تفسيره، وابن سعد في الطبقات، وابن أبي شيبة في المصنف بسند حسن، بسند حسن. قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. هذا من ضمن المقاييس التي إذا أردت أن تعرف قدرك مع قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعرف نفسك على هذا الميزان كيف أنت وكيف هم. 10 آيات ما يتجاوزونها إلا يطبق ما فيها من العلم والعمل، يعلم تلاوتها ومعناها ويعمل بما فيها أمرا أو نهيا أو اتعاظا. ولهذا مكث ابن عمر 8 سنوات وقيل 10 سنوات في حفظ سورة البقرة. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليس المعنى أنه يعني ما حاصله، قال ما حاصله ليس المعنى أنه المراد حفظ ألفاظها، لأن نلاحظ في زمننا هذا من يحفظها في وقت، بل يحفظ القرآن كله في سنة أو في أقل، لكن هذا ولا شك أن المراد به حفظ العلم والعمل عشر سنوات أو ثمان سنوات ما من أمر أو نهي أو موعظة أو زجر في سورة البقرة إلا وابن عمر متقيد به، إن كان أمرا فيعمل به وإن كان نهيا كان يتجنبه. وهذه المشكلة التي نشكو منها الآن، كما قال بعض السلف كم من قارئ القرآن والقرآن يلعنه والقرآن يكذبه، نقرأ القرآن ولكن العمل إلا من رحم الله عز وجل. إنسان يقرأ تحريم الكذب وتحريم الغيبة وأمور كثيرة وتجده يقع فيها، هذه مشكلة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون حتى يعملوا يجمعوا بين العلم بها بلفظها والعلم بتفسيرها والعمل بمدلولها وما دلت عليه، هكذا تعلموا العلم والعمل رضي الله عنهم. ولهذا كانت تربيتهم تربية خاصة وكانوا خير القرون رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وقال ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس ابن مالك رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران وآل عمران جل في أعيننا أو جد في أعيننا، رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم عن أنس، يعني يحكي عن مجتمع الصحابة. قال كان الرجل إذا قرأ فينا حفظ يعني سورة البقرة وآل عمران جد في أعيننا، صاحب جد صاحب مقام عالم جل رجل جليل في أعيننا. لماذا؟ لأنه قد حوى من العلم وأدرك وفهم من العلم ما أصبح به عالم له مقام، عرف أحكام سورة، عرف أحكام سورة البقرة وآل عمران كلها، يعمل بها فقيه فيها في دلالتها، جل في أعيننا لأنه بلغ منزلة. ما كما في زماننا مع الفارق الذي يتخرج مثلا من كلية شرعية، من كلية الشريعة أو كلية الحديث، كلية الدعوة مثلا، يجل فيها الناس يقول هذا طالب علم، هذا طالب علم تخرج من الكلية الشرعية الفلانية. فكذلك الصحابة من قرأ هاتين السورتين جل وجد في أعينهم لأنه صار له مقام. ليس المراد مجرد حفظ النص ولكن المراد حفظ العلم والعمل. قال وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل ثمان سنين ذكره مالك في الموطأ بلاغا، وقيل عشر سنين. وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وهنا يعني هذه الآية أكبر دليل على حال الصحابة وحالنا. الصحابة لما قرأوا هذه الآية كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا، لأجل أن يتدبروا يتفهموا، حرصوا على العلم والعمل، تدبروا وعملوا بما فيه. أما نحن والله الإنسان يستحي عن نفسه يقرأ القرآن أحيانا يقف عند بعض الآيات يقول إيش معنى هذه، وربما يكون تخصص وتفسير، ربما يكون طالب علم يقرأ يقول صحيح الآية هي إيش معناها، لو أسأل أنا ما أستطيع أن أجيب. طيب سنين طويلة وأن تقرأ ما وقفت عند معناها، إلا أن ليس شأننا شأن الصحابة. الصحابة أبدا يقرأ ويعمل يتدبر ما فيه، يريد يعمل. نحن نقرأ إما لأجل أن نحفظ كتاب الله، لأجل كذا وكذا، نسأل الله يرضى عنا ويصلح قلوبنا. فالحاصل التدبر والتأمل أمر مهم جدا جدا جدا، حتى جاء عن بعض السلف أنه تدبر يعني تدبر سورة أو آية خير من قراءة جزء. المهم أنه يتدبر ويتأمل، وهذا كان حال السلف كعمر بن الخطاب، بل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وغيرهم يتأثرون يكررون الآية. عمر يردد آية حتى أصبح ويعاد ثلاث أيام مريضا بعدها، يقفون عند الآيات. عبد الله بن رواحة يقف عند وإن منكم إلا واردها ويبكي طويلا لأنه يتأمل. قال ضمن لي الدخول ولم يضمن لي الخروج، ضمن لي أنني ممن سيرد النار لكن ما ضمن لي الخروج منها. نحن كم قرأنا هذه الآية مرارا وتكرارا ربما ما وقفنا عندها. فالحاصل أن التدبر والتأمل مهم، ولهذا الله جل وعلا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال أفلا يتدبرون القرآن، هذا استفهام يفيد التقرير حفظ يعني تدبر القرآن. ويقول جل وعلا أفلم يتدبروا القول، قال شيخ الإسلام وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. تدبر معناه التأمل الفهم، يتأمل في الآية حتى يفهم معناها وما دلت عليه. قال وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قالوا معنى تعقلون تفهمون، عقل الكلام فهمه وإدراكه معرفة المراد منه. فالله عز وجل يقول أنزلناه قرآنا عربيا، لماذا؟ ما هي العلة؟ لأنكم أنتم عرب، لأجل أن تفهموه وتعملوا بما فيه. قال وعقل كلامي متضمن لفهمه ومن المعلوم، ثم قال ومن المعلوم أن كل كلام في المقصود منه فهم معانيه، أن كل كلام في المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. كل كلام يتكلم به من يعقل، العاقل يتكلم بكلام فهو يريد المعنى، ما يريد الألفاظ، ما يريد فقط أن يسمعوا من الكلمة كذا، لا يريد يفهموا كلامه. لما تأتي إنسان تقول أعطني هذا الكتاب أو أعطني كذا، ما تريد فقط يسمع منك الكلمة، تريد المعنى، يعني ناول الكتاب. قال وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه. العادة تمنع أن يجتمع قوم على كتاب سواء في الطب أو في الحساب ولا يستشرحوه. استشرحوه يعني يطلبوا شرحه، حتى في الحساب، في الطب، في اللغة العربية، في أي كتاب يطلبون، إذا اجتمعوا عليه يقول اشرحوا لنا، بيّنوا لنا هذا الكتاب. قال فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ يعني من باب أولى يفهموه ويستشرحوه ويفهموا شرحه ومعناه. قال ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة، وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. والصحابة رضي الله عنهم كان النزاع بينهم في التفسير قليل لأمور، أولها قوة تمكنهم في لغة، في اللغة، تمكنهم في لغة العرب، القرآن نزل بكلامه ما يحتاج يتعلمون اللغة العربية عن طريق الآية الرومية وألفية بن مالك، هذه لغتهم يتكلمون سليقة. والأمر الثاني قلة الأهواء فيهم وسلامة قصدهم رضي الله عنه، الهواء فيهم قليلة، قصدهم سليم. أيضا كونهم يشاهدون نزول القرآن ويعرفون الأحوال التي نزل فيها، هذا أيضا من أسباب قلة الخلاف بينهم. ثم زاد في التابعين، قال وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم، بعض النسخ من بعدهم، والمعنى واحد، ذلك التابعين زاد أكثر منه في عصر الصحابة. ولكن لو نظرت إلى التابعين الخلاف بينهم في التفسير أقل من أتباع التابعين ومن بعدهم وهكذا. قال الشيخ وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. قاعدة عظيمة، كلما كان العصر أشرف، عصر النبوة خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون مرتين. وذلك العصر أشرف، والاجتماع بين الصحابة رضي الله عنهم كان موجودا، والله عز وجل امتن على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألف قلوب المؤمنين وجمعهم على الهدى. قال والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. وإذا حصلت الخلاف والاختلاف والتفرق إلى أحزاب وشيع وأهواء يضعف العلم، يضعف الاجتماع، يضعف الائتلاف، وهذا أمر معروف ومعهود حتى في زمننا هذا. قال ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كمجاهد، كما قال مجاهد، مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس. قال عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وهذا الأثر رواه الطبراني وأبو نعيم والقاسم بن سلام بسند حسن لغيره. لاحظوا يا أخوان، يقول قرأت القرآن على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية تشكل علي. قال ولهذا قال الثوري، الثوري سعيد سفيان بن سعيد مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث، يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني عليك به، تمسك به، يكفيك، لأنه ثقة. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما، الشافعي والبخاري كذلك في تفسيره يورد من رواية مجاهد عن ابن عباس وغيره من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير، يدل أيضا على أن الإمام أحمد صنف في التفسير كتابا في التفسير، وغيره من الأئمة صنفوا كتبا في التفسير، وإن لم تصل إلينا فقد صنفوها، ولكن هي موزعة وموجودة في ما وصل إلينا في تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. يكرر ثم قال وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره، هذا يعني كلام استئنافي جديد، يكرر مجاهد نعم وغيرهم ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره، يعني ممن صنف في التفسير كابن جرير وغيره تجد يكرر الطرق عن مجاهد كثيرا ولو أكثر من طريق. ولهذا الحافظ بن حجر في أسباب سبب النزول أو في العجاب في بيان الأسباب ذكر الطرق طرق التفسير وذكر عن مجاهد أكثر من طريق وبين حكمها. قال والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، يعني كما تلقوا السنة عن الصحابة ونقلوا الحديث كذلك تفسير القرآن تلقوه أيضا عن الصحابة، والمراد أيضا ما أشكل عليهم، ما أشكل عليهم هم أيضا لأن لغتهم كانت سليمة وسلامتهم من الأهواء أيضا أكثر من جاء بعدهم، ولهذا كان كثير من التفسير لا يشكر عليهم وإن كانوا دون الصحابة. قال وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط، أحيانا يستنبطون يستنتجون بعض الآيات يتكلمون عليها استنباطا منهم والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال، يعني هم نقلوا تابعون نقلوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، وإن كانوا أحيانا ربما يفسرون بعض الآيات باجتهادهم واستنباطهم كما أنهم كذلك في نصوص السنة التي نقلوها أيضا يتكلمون أحيانا بالاستنباط والاستدلال. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه في هذه الليلة، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد. هناك أسئلة؟ نعم نوجز نوجز كلها غير التقاليد ولا ما تفعل أعطني يقول كيف يكون تدبر القرآن؟ هذا يحتاج إلى محاضرة. هل يوجد تفسير ابن عباس؟ نعم يوجد له أكثر من تفسير، وهناك تفاسير موضوعة مكذوبة في تفسير الكلبي، وله روايات صحيحة ذكر الحافظ بن حجر الطرق عن ابن عباس صحيحة في أول كتاب العجاب. يقول هل تفسير الصابوني من كذا؟ وإيش والظلال لسيد فطمة الرجل التي جمعت غث السمين؟ نعم وإن كان الغث فيها كثيف جدا. ما حكم ما يفعله بعض الناس إذا حفظ القرآن قام بفعل وليمة استنادا إلى أن عمر عندما حفظ البقرة ذبح الجزور؟ أما مسألة أن عمر أو ابن عمر ذبح الجزور أنا لا أعرف عن هذا، لكن أهل العلم يقول مثل هذا لا بأس به، الأصل في هذا الجواز لأن هذا ليس من باب التعبد، هذا من باب الفرح بنعمة الله عز وجل، مثل ما إذا إنسان عمل بيتا أو منزلا عمل وكيرا فرحا يعبر عن فرحه فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. كم سؤال جبنا عليها؟ الله يبدو الأسئلة كثيرة يا أخوان. طيب على كل حال نكتفي بثلاثة لأنها وتر وممكن نحتفظ بالأسئلة ويصير عندنا وقت مستقبلا إن شاء الله يكون عندنا وقت. وفق الله الجميع علم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مقدمة في أصول التفسير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. بهرج ولا منقود. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إلى هدى إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى الهدي من غيره في غيره أضله الله.
الهدى في غيره.
ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي من علينا بالاجتماع في هذا المكان المبارك، بيت من بيوت الله تعالى، تلكم البيوت التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الطبراني بسند صحيح بسند جيد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غدا إلى المسجد أو من أتى إلى المسجد لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فله أجر حاج تاما حجه. وقبل أن أبدأ أذكر، ولست إلا مذكرا لأن الذكرى تنفع المؤمنين، أوصي نفسي وإخواني بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالإنسان حينما يأتي لمثل هذه الدروس ينبغي له أن ينوي بقلبه ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ينوي بقلبه أنه يريد طلب العلم الشرعي، يريد طلب العلم الشرعي ليرفع عن نفسه وعن من وفقه الله أن يرفع عنه الجهل، وأيضا يحتسب ذلك ويكون الحامل له على المجيء هو طلب رضوان الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يحتاج منه إلى عمل إلا عمل القلب فقط، مجرد أنه ينوي بقلبه فيحصل على الخير الوفير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي هذه الليلة أو في هذا اليوم هو 16 من شهر شعبان لعام 27 بعد 400 لمهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو يوم السبت الموافق لليلة الأحد 17، نبتدئ بشرح مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التفسير، وهي مقدمة عظيمة عرف قدرها العلماء قديما وحديثا. فلو نظرت في مقدمة تفسير ابن كثير لوجدتها قد اشتملت على معظم هذه المقدمة، قد أدخل مقدمة شيخ الإسلام في مقدمة تفسيره رحمه الله. وكذلك لو نظرت في كتاب البرهان للزركشي لوجدته يكثر النقل عن شيخ الإسلام عن هذه المقدمة لشيخ الإسلام. لو نظرت في الإتقان للسيوطي لوجدت أنه أيضا يكثر من النقل عن شيخ الإسلام في هذه المقدمة وغيرهم من العلماء. فهي مقدمة عرف العلماء قدرها ونهلوا منها قديما وحديثا. وهذه المقدمة تتميز بأن مؤلفها هو الإمام العلم شيخ الإسلام المحقق المدقق الذي يستقرئ النصوص، وإذا تكلم في الغالب أنه إنما يتكلم بعد الإحاطة وبعد الاستقراء التام، بحيث أنه إذا تكلم على مسألة يكون قد وقف على أقوال أهل العلم أو على ما قيل فيها، فيأتي كلامه محققا مدققا مع ما وهبه الله من الفطنة والذكاء والتوفيق والسداد. فهو من أئمة المجاهدين في سبيل الله الذين جعل الله لهم قدم صدق. ولا نطيل أو لا نتعرض لترجمته لأنه رحمه الله علم معروف عند طلبة العلم، وأيضا لأن الوقت فيه ضيق فنبدأ بالمقدمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد لله نستعينه ونستغفره. بدأ شيخ الإسلام بخطبة الحاجة، وإن كان لم يأتي بها كاملة لكنه أتى بها لأن ذلك من السنة، لأن الإنسان مهما كان فهو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا قدم بهذه المقدمة فهو يظهر حاجته وفاقته إلى تسديد الله وتوفيقه، ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدده. ثم قال بعد ذلك: أما بعد، وأظن أن النسخة التي بين أيديكم ليس فيها، وهي ثابتة في كثير من النسخ، أما بعد. وأما بعد يؤتى بها للفصل في الكلام، عن كلام للفصل بين كلام سابق وكلام لاحق، وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الحاجة. وقد قال العلماء إن معنى أما بعد مهما يكن من شيء فالأمر كذا وكذا، فكأنه بعد أن بدأ بالمقدمة قال أما بعد، فهي يعني فاصلة بين الكلام السابق واللاحق ومهيئة للدخول في كلام جديد. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة. هذا فيه دليل على أن العلم كله خير وكله بركة، وأن من الناس من يسأل من الشيخ أو من العالم أن يكتب كتابا لحاجته إليه، فيجعل الله عز وجل في هذه الكتابة من النفع العظيم والعميم في حياته وبعد مماته، ومن دل على هدى فله مثل أجر من دل على هدى، فله أجره وأجر من تبعه وعمل به إلى يوم القيامة، كما جاء ذلك في صريح السنة. وهذا دليل على بركة العلم، العلم كله مبارك. فهذا السائل مع أنه سائل وليس هو الشيخ المتكلم، لكنه مبارك، لما سأل هذا السؤال جعل الله ببركة سؤاله هذا العلم الذي ينتفع به كثير من الناس في حياة الشيخ وبعده. فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة. يجوز أن تقول مقدمة ومقدمة، يجوز فيها الوجهان. فالمقدمة على اعتبار انها اول الكتاب، على انه قدم بها بين يدي كتابه، يعني قدم بها بين يدي مراده. ويجوز ان تكون مقدمة وهو الاكثر والمشهور، والمعنى انك جعلتها تتقدم غيرها، جعلتها تتقدم غيرها في هذا الكتاب. ان اكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في الاصل هي الاساس، ومنه قواعد البيت اي اساسه. والمراد ان هذه اسس او اساسات لعلم التفسير. فهو اعطى بعض القواعد التي تجعل الواقف عليها يكون عنده بصيرة وعنده اسس واصول يتمكن بها من معرفة علم التفسير. تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. نعم، هذا الهدف منها، انها تعين على فهم كتاب الله عز وجل، لان هذا هو الهدف من انزال هذا القرآن العظيم، او هذا من اهداف انزال كتاب الله عز وجل، ان يفهمه الناس ويعقلوا ويعملوا به، ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله، في منقول ذلك ومعقوله. لأن التفسير نوعان، المنقول والمعقول، ويسمى تسمية أخرى الرواية والدراية. فالمنقول المراد به ما نقل من النصوص التفسيرية، سواء كان من كتاب الله عز وجل، سواء كانت من الآيات التي يفسر بعضها بعضا، أو كان من نصوص السنة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان مما نقل عن الصحابة أو عن التابعين. هذا هو المنقول. والمعقول المراد به ما استخدم به العقل من حيث الاستنباط والفهم والاستخراج، ولهذا يسمى الرواية والدراية، والنقل والعقل. فالمراد به إما النصوص المنقولة في التفسير، أو اجتهادات العلماء واستخراجاتهم وتفسيراتهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال: والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. هذا من دقة المؤلف رحمه الله، قال بين الحق، لأن الحق واحد، وأنواع الأباطيل لأن أنواع الأباطيل متعددة، الباطل لا يحصى كثرة، لا يحصى كثرة. وأنها، قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فطريق الله وصراطه واحد وهو الحق، وأما الضلال والباطل فهو أنواع وتقسيمات كثيرة. والله جل وعلا يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فهو قال بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. أيضا أراد به أن ينبه على الدليل الذي يستطيع الإنسان أن يفصل به بين الأقاويل، إذا جاءته الروايات أو جاءته الأقوال يستطيع أن يميز ويفصل بين الأقاويل التي بين يديه. يعني هذا مما يعين على ذلك، هذه المقدمة مما يعين على ذلك. على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، والباطل الواضح والحق المبين. يريد المؤلف رحمه الله كتب التفسير المتأخرة، لا كتب التفسير المتقدمة التي تعنى بأقوال السلف، تعنى بالأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين، كتفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير الإمام أحمد بن حنبل وتفسير عبد الرزاق الصنعاني وغيرهم من الأئمة. لا، يريد التفسير المتأخرة التي بعد ذلك خلطت الحق بالباطل، وشحنت التفسير أو شحنت هذه التفسير بأقوال مخالفة للحق. أما كتب السلف أو الكتب التي تعنى بكلام السلف فهذه لا ينطبق عليها هذا الكلام، لكنه يعني الكتب الأخرى. قال: مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. ثم قال: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. يعني القسم العلم إما أن يكون نقل، هو الذي أشرنا إليه، النقل نصوص الكتاب والسنة وما نقل عن الصحابة، هذا هو العلم. إما نقل مصدق عن معصوم، يعني إما كتاب الله عز وجل وإما سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. العصمة تقال في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويلحق العلماء في ذلك الإجماع. إذا أجمعت الأمة على أمر يلحقونه بالنقل المعصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وسيشير شيخ الإسلام إلى ذلك بعد ذلك، إلى الإجماع. فالعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وإما قول إما للصحابة أو للتابعين أو لأئمة الدين، ولكن هذا القول الذي قالوه استدلوا عليه بالدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا علم مقبول. فالعلم أحد هذين الأمرين، إما أنه نقل مصدق نقل عن معصوم ويراد ويدخل فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجمع الأمة، وكذلك أو أنه علم عليه دليل، علم عن أئمة الدين من الصحابة ومن بعدهم، ولكن هذا العلم الذي قالوه استنبطوه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستشهدوا عليه بذلك، فهذا هو العلم المقبول. قال: وما سوى هذا فإما مزيف مردود، يعني ما سوى هذا من أنواع العلم فهو إما مزيف، يعني بين الزيف وأنه باطل مردود لا يقبل، لأن الزيف هو الباطل، فهو إما زيف مردود لا يقبل واضح أنه خطأ، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. البهرج يقال لكل موصوف بالرداءة، يقال لكل موصوف بالرداءة، ومنه يقال للدرهم المغشوش، درهم من الذهب أو الفضة إذا كان مغشوشا يقال له هذا درهم بهرج، يعني مغشوش، وهذا مراد المؤلف. لا يعلم أنه بهرج، يعني لا يعلم أنه مغشوش وأنه باطل وأنه مزيف، ولا منقود، والمنقود يقابل البهرج، والمراد به الجيد من الدراهم، يطلق المنقود على الجيد من النقود، الجيد من الدراهم، ومراده يعني سالم من الغش، أو يكون قولا سليما مستقيما ليس بهرجا. قال: وإما موقول لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. وقد مثل بعض أهل العلم لهذا بأخبار بني إسرائيل التي ليس في كتابنا ما يصدقها ولا ما يكذبها، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى ذلك، أن أخبار بني إسرائيل ثلاثة أقسام: قسم يعلم أنه حق بما عندنا فيجب قبوله، وقسم يعلم أنه باطل بما عندنا فيجب رده، وقسم ليس في كتابنا ما يدل على صحته ولا على بطلانه، فمثل هذا يتوقف به ولا مانع من حكايته الاستئناف كما سيأتي. ومثلوا لذلك بقوله: وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، بأخبار بني إسرائيل التي لا نعلم صدقها من كذبها. ثم قال الشيخ: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين. نعم، حاجة الأمة ماسة جدا لفهم القرآن. لماذا؟ لأن الله جعله هدى وجعله بيانا للحق وجعله نورا وجعله روحا كما سيأتي، فهو طريق الهدى، هو طريق الهدى إلى الله جل وعلا، به تحصل النجاة من ظلمات الكفر والشرك والبدع والنفاق والأهواء إلى نور التوحيد والإسلام والسنة. فالحاجة إلى معرفة أو إلى فهم معاني هذا الكلام الذي يهدي للتي هي أقوم، الذي يهدي إلى الحق، ما استوى ولا شك، وإلا كيف يهتدي الناس؟ فلا بد أن يعرفوا تفسيره ومعناه ويفهموه حتى يهتدوا به وينجوا به من الضلالة. ولهذا يقول الشيخ: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين. الشيخ سيذكر جملة من الألفاظ هنا، وهذه الألفاظ مستقاة من حديث الحارث الأعور الذي يرويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الترمذي ورواه الدارمي والإمام أحمد والبيهقي في شعب الإيمان والبغوي في شرح السنة، وسيذكره المؤلف بعد ذلك أيضا بنصه. ولكن الحديث كما قال أهل العلم الحديث ضعيف، لأنه من رواية الحارث الأعور، وهو ضعيف بل اتهمه بعضهم بالكذب. ولهذا قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريج الطحاوية، قال: هذا حديث جميل المعنى، جميل المعنى، لكنه ضعيف الإسناد، فيه الحارث الأعور، ولعله موقوف على علي فأخطأ الحارث ورفعه. قال ذلك في تخريج الطحاوية صفحة 71. وهذا كلام جميل في الحقيقة، هو حديث جميل المعنى، معناه جميل وحق، لأن المعنى الذي ورد فيه أغلبه وأكثره دلت عليه نصوص الكتاب ونصوص السنة، فمعناه جميل وحق لا شك فيه، لكن من حيث الإسناد الإسناد ضعيف. قال: فهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء. تزيغ تميل، والزيغ هو الميل، ومن ميزة هذا الكتاب العظيم أنه لا تزيغ به الأهواء، لا تميل به أهواء الناس ولو كثرت، ولو تكالبت أهواء الناس على أن يميلوا بكتاب الله عن وجهه لا يمكن، لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، لا تختلط به الألسن، حتى ولو قرأه أعجمي فإنه لا بد أن يقرأه أو يقرأه بلسان عربي مبين حتى لو كان أعجميا، لا يختلط بكلام غير العربي أبدا، ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الرد. ومعنى يخلق يعني يبلى، لا يبلى على كثرة الرد، فهو كلام الله سبحانه وتعالى، بل يتجدد كلما قرأه الإنسان يجد، إذا كان ممعنا متدبرا متأملا، يجد من المحبة والشوق والرغبة فيه والنغمة فيه ما لا يجده في المرة السابقة. ولا يقول: هذا أعرفه دائما أن أقرأه، لا، كلما قرأه يجد في نفسه رغبة إليه ومحبة فيه لا يمله. ولهذا قال أيضا: ولا يشبع، نعم، ولا يخلق على كثرة الترديد، أو عن كثرة الترديد، يعني على كثرة ما يقرأ وتردده، لأن كما هو معلوم أن السنة أن المسلم يقرأ القرآن ويردده، وأكثر ما ورد أنه لا يبقى أكثر من 40 ليلة لم يقرأ القرآن كاملا، ولو قرأه في شهر فهو حسن، ولو قرأه في 20 أو في نصف شهر أو في 10 أو في 7، وعلى هذا جمهور الصحابة أنهم يقرأونه في 7 ليال أو في 3 أيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص في الحديث الصحيح: لن يفقى من قرأ في أقل من 3. فلا ينبغي لك يا عبد الله أن تمر عليك هذه المدة، وخاصة أنت تنتسب لطلب العلم، تقول أنك طالب علم شرعي، تطلب علم الكتاب والسنة، فلا بد من العناية بكتاب الله عز وجل حفظا تدبرا وقراءة، فهو الحقيقة سبب لأن يفتح الله عليك ويسر لك العلم. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في آخر عمره لما حبس ومنع من الكتابة ومن كتبه أقبل على كتاب الله عز وجل وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما أذهبت كثيرا من وقتي في قراءة كتب أهل العلم، لأن كل ما فيها وجدته في كتاب الله، كل ما فيها وجدته من كتاب الله، لكن هذا من يفتح الله عليه. فالحاصل أنه أبو العلوم، وعلى الإنسان أن يستعين بالله وأن يكون له جزء من القرآن، وليكن ذلك في الليل بل في صلاة التهجد كما يدل عليه ظاهر السنة، من نام عن حزبه من الليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الفجر ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. هذا يؤكد أنه يقرأ في الليل، لأنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه إن فاته من الليل يقضيه من النهار، يقضيه من النهار، فمحله في الليل. قال ولا يشبع منه العلماء، العلماء بالله، العلماء الربانيون أهل التفقه والتدبر والتأمل، لا يشبع منه العلماء أبدا، كلما قرأه يجد أنه يشتاق إليه، يعاود القراءة مرة أخرى، يفتح الله عليه من المعاني وال يعني الاستنباط ما لا يشتاق عليه في المرة السابقة، وهذا أمر معلوم. قال من قال به صدق، من قال بكتاب الله صدق، ومن أصدق من الله قيلا، وهو الحق الصدق الذي لا كذب فيه، وأخباره كلها صدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو صدق، ومن قال به صدق، ومن عمل به أجر، من عمل به أجر، نعم يؤجر على ذلك، سواء كان بالقراءة، من قرأ القرآن فله في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكذلك أيضا من عمل به حيث أنه يعمل به، فتجد أنه يظهر ما فيه من توجيهات وما فيه من نواهي على حال الإنسان الذي يعمل به، فيعمل بعض الأوامر لأن الله أمر بها، ويجتنب بعض المنهيات أو يجتنب النواهي لأن الله نهى عنها، فمن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، من حكم بالقرآن عدل، لأنه أصاب حكم الله جل وعلا وهو العدل الذي لا شك فيه، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، من يدعو إلى كتاب الله عز وجل يهدى إلى صراط مستقيم، وهو أيضا يهدي إلى صراط مستقيم، لأن كتاب الله هو الصراط المستقيم كما سيأتي تفسيره بذلك. ومن تركه من جبار قسمه الله، والأصل في القسم هو قطع الظهر، قسمه أي قطع ظهره سواء في الدنيا أو في الآخرة. ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، من طلب الهدى في علم الكلام أو في كلام الناس وأعرض عن كتاب الله عز وجل أضله الله، وصار يقرر عقيدته ويقرر العلم الذي يقول به بناء على رأي فلان أو رأي فلان، أو بناء على أقوال أهل الكلام أو المنطق أو نحو ذلك، فهذا ضلال. ولذلك بلغ الحد بأهل المنطق وأهل الكلام أنهم يجعلون العقل حاكما حتى على الكتاب والسنة، يجعلون العقل حاكما حتى على الكتاب والسنة، ولهذا مثلا الصفات لا يثبتونها، أو بعضهم يثبت منها سبعا ويقول لأن العقل دل على هذه السبعة دون غيرها، هذا ضلال. نعم، لأنه حكم وطلب الهدى من غيره، فالواجب طلب الهدى منه. قال تعالى، ولادي هي في النسخة التي عندكم أم لا، قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى، هذا أول الآية، وأظن النسخة التي بين أيديكم زاد الآية من أولها، لكن هذا الذي استدل به شيخ الإسلام، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يقوله الله عز وجل لآدم وإبليس حينما أهبطهم من الجنة، وهو إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى سينزل الهدى من لدنه، وكان الهدى الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هدى لنا القرآن العظيم، فهو من هدى الله الذي أنزله. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، لاحظوا أيضا لتشريفه وتكريمه نسبه إلى نفسه وأضافه إلى نفسه الكريمة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فلا يضل في الدنيا بل يوفق للصراط المستقيم، ولا يشقى في الآخرة بل يثاب أعظم الثواب وأعظم الأجر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذا من إعجاز هذا القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر من يتبع هداه أردفه بمن يعرض عنه، بمن يعرض عنه، لأن الناس تجاه هذا الهدى قسمان: إما متبع وإما معرض. فالمتبع لا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا عن الحق ولا يشقى في الآخرة بل يثاب أعظم الثواب. وأما المعرض عنه فإنه يوم القيامة، ولذلك قال: ومن أعرض عن ذكري، أيضا أضافه إلى نفسه لتشريفه وهو كلامه جل وعلا، فإن له معيشة ضنكا. قيل معيشة ضنكا في القبر، يعذب في البرزخ. ونحشره يوم القيامة أعمى، يوم القيامة في الآخرة نحشره أعمى، مع أنه كان في الدنيا بصيرا، لكن الجزاء من جنس العمل. لما تعامى عن الحق وأعرض عنه وغض الطرف عنه في الدنيا جوزي جزاء موافقا لعمله أنه صار أعمى يوم القيامة. ولذلك يقول: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، كنت في الدنيا أرى بعيني والآن حشرتني أعمى. قال الله عز وجل: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، نسيتها تركتها، أتتك آياتنا ومنها كتاب الله عز وجل فنسيتها، فكذلك اليوم تنسى، تترك في الضلالة التي اخترتها لنفسك. فالحاصل أن هذه الآية الكريمة تدل على أنه هدى، ولهذا يدل على شدة حاجة الأمة وحاجة الأمة ماسة إلى معرفته. قال: وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. نعم، نحن قلنا: فإما يأتينكم مني هدى، هذا قاله الله عز وجل في حق آدم وحواء وإبليس، وهذا الحقيقة وهم مني، لأنه ذهب بالي، ذهب ذهني إلى سورة البقرة، وهذه الآيات في سورة طه وليست في سورة البقرة، ولهذا يحتاج أن أحرر الكلام فيه، والذي يظهر أن هذا خاص بالقرآن. نعم، قال: وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. جاءكم من الله نور، سماه نور لأنه ينير الطريق، ينير الطريق إلى الله عز وجل. وكتاب مبين، كتاب مكتوب مبين واضح بين بالحق، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي به هنا هداية التوفيق، يهدي به الله هداية توفيق، يوفق ويلهم من اتبع رضوانه، من اتبع رضوان الله سبل السلام، طرق السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذن ثلاثة أمور: يهديهم هداية التوفيق، يخرجهم به من الظلمات المعنوية وهي ظلمة الكفر وظلمة الجهل وظلمة الشك وظلمة الباطل، وأيضا يهديهم به هداية الإرشاد، يوفقهم بسبب هذا الكتاب، يرشدهم إلى دينهم وإلى ما يحتاجون إليه. فهو كتاب يشتمل على الهدايتين بإذن الله عز وجل، يهدي به، يوفق الله بهذا الكتاب توفيق هداية التوفيق، فيوفق به عباده لاتباع الحق، وأيضا يهديهم به ويرشدهم ويدلهم به إلى دينه وصراطه الذي ارتضاه. لكن قد يرد إشكال هنا نقول الأصل أن الصراط المستقيم واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وفي هذه الآية قال سبل السلام، مع أن أكثر أو ما لم يرد فيما يعني أتذكر الآن لم يرد الإشارة إلى الحق بالجمع إلا في هذه الآية سبل السلام، وإلا الأصل يذكره أنه طريق واحد، الحق طريق واحد والباطل طرق متعددة. فما وجه الإجابة وما وجه الجمع بين هذه الآية يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وبين قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل؟ نعم، قالوا سبل السلام هنا المراد بها طرق وفروع وشعب الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الأعمال الصالحة. فالإسلام شعب وفروع وطرق، وهذه الشعب كلها في صراط مستقيم تهدي إلى الإسلام، أو هي من شعب الإسلام الذي هو الصراط المستقيم. هكذا قال أهل العلم في الجمع بين هاتين الآيتين، هو جمع حسن. ثم قال المؤلف وقال تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام راء، الحروف المقطعة أصح ما قيل فيها أن يقال الله أعلم بمراده منها، والحكمة منها التحدي والإعجاز. الله أعلم بمرادهم منها، على هذا الخلفاء الراشدون وجمهور السلف قديما وحديثا الله أعلم بمراده منها، ولكن لها حكمة وهي التحدي والإعجاز للعرب ولغيرهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مع أنه مركب من هذه الحروف ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج، فجاء بلام التعليل، لماذا؟ لأجل أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه الحكمة من إنزال الكتاب، من أجل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب الناس من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الهدى ونور الإسلام والإيمان بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سماه روحا لأن به الحياة الحقيقية، لأن به الحياة الحقيقية. نعم، هذا الكتاب اتباعه هو الحياة الحقيقية، لأن الذي يتبعه في الدنيا يحيا حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة، فهو بمثابة الروح للإنسان، هو روح تحيا به القلوب من الكفر والشرك وظلمات الجهل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال من أمرنا أي مما نأمر به ونوحي به، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق، لأنه سماه أمرا، سماه أمرا، والله جل وعلا يقول ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يقول الله عز وجل لنبيه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. جعلنا هذا الكتاب نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وهذا دليل على أن بعض العباد لا يهدى إليه عياذا بالله من ذلك. فمن هداه الله إلى الإيمان به والعمل به والصدور عنه فليحمد الله على هذه النعمة، هذا من عباد الله الذين اصطفاهم الله عز وجل. نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أثبت لنبيه الهداية هنا إلى الصراط المستقيم، وهي هداية الإرشاد والدلالة، ونفاها عنه في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لأن الهداية نوعان، هداية توفيق وإلهام وهداية إرشاد ودلالة، فالمثبت له صلى الله عليه وآله وسلم هداية الإرشاد والدلالة، والمنفي عنه هداية التوفيق. قال الشيخ بعد أن يعني استدل لقوله وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين، ثم ذكر من نصوص الكتاب ما يدل على ما أشار إليه، وهذا يدخل في قول المؤلف رحمه الله فيما مضى أو علم وإما قول عليه دليل معلوم، قول عليه دليل معلوم لأن عليه دليل بين. ثم قال وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، يعني هذا يدل على أن الشيخ رحمه الله أملاها من حفظه، يعني ما حررها أو يعني أراد التأليف كما فعل مثلا في اقتضاء الصراط المستقيم أو في الواسطية، لكنه أملاها إملاء، ومع ذلك فهي فريدة في نوعها، وهذا يدل على مقام شيخ الإسلام وقدره ومكانته في العلم رحمه الله. حتى إن بعض أهل العلم يقول إن هذه المقدمة فيها بعض يعني بعض الملاحظات، وإن كان في الحقيقة لم يظهر لي شيء إلى الآن، وإن مر بنا شيء ننبه عليه، يقول ما يدل على أن شيخ الإسلام أيضا أملاها ولم يراجعها. فلما طلب منه بعض الإخوة قال لهم اكتبوا، فأملأ عليهم هذه المقدمة ولم يراجعها، ولكن مع ذلك هي مقدمة نفيسة وهذا لا ينقص من قدرها. قال والله الهادي إلى سبيل الرشاد. ثم قال نعم.
فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، وقام ابن عمر على حفظ البقرة 8 سنين، قيل 8 سنين ذكره مالك، وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يتدبروا القول، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام مقصود منه فهم معانيه دون مجرد مقصود منه
عندك كذا مقصود فالمقصود منه بعض النساء ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه
ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، والقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عظمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وإن كان في التابعين أكثر منه من الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
نعم. ثم يقول شيخ الإسلام: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. قول شيخ الإسلام هنا قد يظن من أول وهلة أنه متعارض من قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن إلا الآيات ذوات العدد أو نحو من كلامها. فنقول لا تعارض على الصحيح، لأنه كما سيذكر الشيخ ما رواه الطبري عن ابن عباس أنه قال، وإن كان أيضا في سنده ضعف، قال: القرآن على أربعة أنحاء أو أربعة أقسام: قسم لا يعذر أحد بجهله، ما أحد يعذر يعرف اللغة العربية يأتي يقول إيش معنى قال، ما معنى ذهب، ما معنى جاء، لا يعذر أحد بجهله. طبعا هذا لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة عرب أصحاح، وقسم تعرفه العرب من كلامها، قسم تعرفه العرب من كلامها، فاطر السماوات يعرفون أن الفطر هو ابتداء الشيء أو ابتداء فعل الشيء، خلقه أو حفره، كما قال ابن عباس قال: كنت لا أدري ما معنى فاطر السماوات حتى جاءني أعرابيان يختصمان في بئس، فقال أحدهم والآخر: أنا فطرتها. فعلمت أن من أنه حفرها قبله. فقسم تعرفه العرب من كلامها، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون ذلك، أو كثير منهم يعرف ذلك. وقسم تعلمه العلماء ويعرفه العلماء، ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم آيات ذوات عدد، جاء تفسيره، تفسير عنه صلى الله عليه وسلم فسر آية، وهذا معروف في كتب مؤلفة في هذا. وقسم لا يعلمه إلا الله، وهو حقائق الأسماء والصفات، حقائق ما في الجنة وما في النار، إدراكه على حقيقته في الحياة الدنيا لا أحد يدركه كما هو. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن كلام العرب أصلا على أربعة أنحاء، فليس مراد شيخ الإسلام أنه فسر كل كلمة وكل حرف، لا، هو يقصد أنه فسر القرآن ما يحتاج إلى تفسير. وأما معظم القرآن الصحابة كانوا يعرفونه بلغتهم أصلا، من واقع لغتهم كانوا يعرفونه، فأصلا ما يحتاجون إلى تفسيره وإلى بيانه، ولهذا كانوا يعملون به وكانوا يستدلون به. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما اغتسل في ليلة لما تيمم في ليلة باردة وهو جنب وصلى بأصحابه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وسأله، قال: إن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، فخشيت إن اغتسلت أن أموت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ابتسم وأقره على ذلك. فالصحابة يفهمون كثير من القرآن أصلا، يعني الذي يحتاجون إليه قليل جدا، فهذا القليل هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي بينه القرآن كله للصحابة، فسره لهم، بينه لهم، لكن المراد بين لهم الذي لم يعرفوا تفسيره. وأما ما كانوا يعرفونه ويحملونه فهذا ما يحتاج إلى بيان لأنه معروف. فهذا معنى كلام شيخ الإسلام، ولهذا غلط بعض المتأخرين على شيخ الإسلام وطعن عليه ورد عليه وقال هذا القول غلط من النبي، أين تفسير النبي للقرآن كله، هذه الكتب بين أيدينا كتب السنة، وهذا من جهله هو، لا من جهل شيخ الإسلام. فمراد شيخ الإسلام أن القرآن كله تفسيره كان معلوما للصحابة جله ومعظمه يعرفونهم من واقع لغتهم ومن واقع كونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون متى نزلت هذه الآية وفي أي وقعة وفي أي حادثة، والقليل بينه الذي جهلوه بينه لهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا، يتناول الألفاظ، النبي بين الألفاظ كلها التي أنزلها الله عز وجل عليه، ما ترك شيئا منها اللهم إلا ما نسخ بعد ذلك، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لكن نسخ بعد ذلك، وكذلك المعاني التي لم يعرفها أو كانت مشكلة بينها لهم صلى الله عليه وآله وسلم. أتدرون ما الظلم؟ ليس الظلم هو الشرك كما قال العبد الصالح، القوة الرمي. فسر النبي صلى الله عليه وسلم آيات معينة للصحابة رضي الله عنهم لما قالت عائشة فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسره قال ذاك العرض، من نقص الحساب عذب. فحاسب النبي صلى الله عليه وسلم فسر للصحابة وبين لهم ما أشكل عليهم وما جهلوا. قال وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو الإمام العلم مقرئ الكوفة واسمه عبد الله بن حبيب ابن ربيعة من أولاد الصحابة، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من أئمة المسلمين وثقاتهم، يقول رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما الذين كانوا يقرؤون القرآن. وهذا دليل يا أخوان أن القرآن لا بد أن تقرأه على شيخ، انتبه، لا بد تقرأه على شيخ، لا تغتر بلغتك وبقوتك باللغة مهما كنت، هذه سنة متبعة، لا بد أن تقرأ على شيخ. فضرب مثالا بعثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة كأبي بن كعب وغيره، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. رواه الطبراني في تفسيره، رواه الطبري في تفسيره، والسمرقندي في تفسيره، وابن سعد في الطبقات، وابن أبي شيبة في المصنف بسند حسن، بسند حسن. قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. هذا من ضمن المقاييس التي إذا أردت أن تعرف قدرك مع قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعرف نفسك على هذا الميزان، كيف أنت وكيف هم. 10 آيات ما يتجاوزونها إلا يطبق ما فيها من العلم والعمل، يعلم تلاوتها ومعناها ويعمل بما فيها أمرا أو نهيا أو اتعاظا. ولهذا مكث ابن عمر 8 سنوات وقيل 10 سنوات في حفظ سورة البقرة. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليس المعنى أنه يعني ما حاصله، قال ما حاصله ليس المعنى أنه المراد حفظ ألفاظها، لأن نلاحظ في زمننا هذا من يحفظها في وقت، بل يحفظ القرآن كله في سنة أو في أقل، لكن هذا ولا شك أن المراد به حفظ العلم والعمل. بعد 10 سنوات أو 8 سنوات ما من أمر أو نهي أو موعظة أو زجر في سورة البقرة إلا وابن عمر متقيد به، إن كان أمرا فيعمل به وإن كان نهيا كان يتجنبه. وهذه المشكلة التي نشكو منها الآن، كما قال بعض السلف كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه والقرآن يكذبه، لا يقرأ القرآن ولكن العمل إلا من رحم الله عز وجل. إنسان يقرأ تحريم الكذب وتحريم الغيبة وأمور كثيرة وتجده يقع فيها، هذه المشكلة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزونها حتى يعملوا يجمعوا بين العلم بها بلفظها والعلم بتفسيرها والعمل بمدلولها وما دلت عليه، هكذا تعلموا العلم والعمل رضي الله عنهم. ولهذا كانت تربيتهم تربية خاصة وكانوا خير القرون رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وقال ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس ابن مالك رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران وآل عمران جل في أعيننا أو جد في أعيننا. رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم عن أنس يعني يحكي عن مجتمع الصحابة. قال كان الرجل إذا قرأ فينا حفظ يعني سورة البقرة وآل عمران جد في أعيننا. صاحب جد صاحب مقام عالم جل رجل جليل في أعيننا. لماذا؟ لأنه قد حوى من العلم وأدرك وفهم من العلم ما أصبح به عالم له مقام. عرف أحكام سورة عرف أحكام سورة البقرة وآل عمران كلها يعمل بها فقيه فيها في دلالتها جل في أعيننا لأنه بلغ منزلة. أما كما في زماننا مع الفارق الذي يتخرج مثلا من كلية شرعية من كلية الشريعة أو كلية الحديث كلية الدعاء مثلا يجل فيها الناس يقول هذا طالب علم هذا طالب علم تخرج من الكلية الشرعية الفلانية. فكذلك الصحابة من قرأ هاتين السورتين جل وجد في أعينهم لأنه صار له مقام. ليس المراد مجرد حفظ النص ولكن المراد حفظ العلم والعمل. قال وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين قيل 8 سنين ذكره مالك في الموطأ بلاغا وقيل 10 سنين. وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وهنا يعني هذه الآية أكبر دليل على حال الصحابة وحالنا. الصحابة لما قرأوا هذه الآية كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا لأجل أن يتدبروا يتفهموا حرصوا على العلم والعمل تدبروا وعملوا بما فيه. أما نحن والله الإنسان يستحي عن نفسه يقرأ القرآن أحيانا يقف عند بعض الآيات يقول إيش معنى هذه وربما يكون تخصص تفسير ربما يكون طالب علم يقرأ يقول صحيح الآية إيش معناها لو أسأل أنا ما أستطيع أن أجيب. طيب سنين طويلة أن تقرأ ما وقفت عند معناها. إلا أن ليس شأننا شأن الصحابة. الصحابة أبدا يقرأ ويعمل يتدبر ما فيه يريد يعمل. نحن نقرأ إما لأجل أن نحفظ كتاب الله لأجل كذا وكذا نسأل الله يعفو عنا ويصلح قلوبنا. فالحاصل التدبر والتأمل أمر مهم جدا جدا جدا. حتى جاء عن بعض السلف أنه تدبر يعني تدبر سورة أو آية خير من قراءة جزء. المهم أن يتدبر ويتأمل. وهذا كان حال السلف كعمر بن الخطاب بل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وغيرهم يتأثرون يكررون الآية. عمر يردد آية حتى أصبح ويعاد 3 أيام مريضا بعدها. يقفون عند الآيات. عبد الله بن رواحة يقف عند وإن منكم إلا واردها ويبكي طويلا لأنه يتأمل. قال ضمن لي الدخول ولم يضمن لي الخروج. ضمن لي أنني ممن سيرث النار لكن ما ضمن لي الخروج منها. نحن كم قرأنا هذه الآية مرارا وتكرارا ربما ما وقفنا عندها. فالحاصل أن التدبر والتأمل مهم. ولهذا الله جل وعلا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال أفلا يتدبرون القرآن. هذا استفهام يفيد التقرير حفظ يعني تدبروا القرآن. ويقول جل وعلا أفلم يتدبروا القول. قال شيخ الإسلام وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. تدبر معناه التأمل الفهم يتأمل في الآية حتى يفهم معناها وما دلت عليه. قال وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قالوا معنى تعقلون تفهمون عقل الكلام فهمه وإدراكه معرفة المراد منه. فالله عز وجل يقول أنزلناه قرآنا عربيا. لماذا؟ ما هي العلة؟ لأنكم أنتم عرب لأجل أن تفهموا وتعملوا بما فيه. قال وعقل الكلام متضمن لفهمه ومن المعلوم. ثم قال ومن المعلوم أن كل كلام في المقصود منه فهم معانيه أن كل كلام في المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه. فالقرآن أولى بذلك. كل كلام يتكلم به من يعقل. العاقل يتكلم بكلام فهو يريد المعنى ما يريد الألفاظ. ما يريد فقط أن يسمعوا من الكلمة كذا لا يريد يفهموا كلامه. لما تأتي إنسان تقول أعطني هذا الكتاب أو أعطني كذا ما تريد فقط يسمع منك الكلمة تريد المعنى يعني ناول الكتاب. قال وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحون. العادة تمنع أن يجتمع قوم على كتاب سواء في الطب أو في الحساب ولا يستشرحون. استشرحوا يعني يطلبوا شرحه، حتى في الحساب، في الطب، في اللغة العربية، في أي كتاب يطلبون، إذا اجتمعوا عليه يقول اشرحوا لنا، بيّنوا لنا هذا الكتاب. قال فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم، يعني من باب أولى يفهموا ويستشرحوا ويفهموا شرحه ومعناه. قال ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. والصحابة رضي الله عنهم كان النزاع بينهم في التفسير قليل لأمور، أولها قوة تمكنهم في لغة، العرب. القرآن نزل بكلامه، ما يحتاج يتعلمون اللغة العربية عن طريق الآية الرومية وألفية بن مالك، هذه لغتهم، يتكلمون سليقته. والأمر الثاني قلة الأهواء فيهم وسلامة قصدهم رضي الله عنه، الهواء فيهم قليلة، قصدهم سليم. أيضا كونهم يشاهدون نزول القرآن ويعرفون الأحوال التي نزل بها، هذا أيضا من أسباب قلة الخلاف بينهم. ثم زاد في التابعين، قال وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم، بعض النسخ من بعدهم، والمعنى واحد، ذلك التابعين زاد أكثر منه في عصر الصحابة. ولكن لو نظرت إلى التابعين الخلاف بينهم في التفسير أقل من أتباع التابعين ومن بعدهم وهكذا. قال الشيخ وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. قاعدة عظيمة، كلما كان العصر أشرف، عصر النبوة خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مرتين، وذلك العصر أشرف. والاجتماع بين الصحابة رضي الله عنهم كان موجودا، والله عز وجل امتن على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألف قلوب المؤمنين وجمعهم على الهدى. قال والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. وإذا حصلت الخلاف والاختلاف والتفرق إلى أحزاب وشيع وأهواء يضعف العلم، يضعف الاجتماع، يضعف الائتلاف، وهذا أمر معروف ومعهود حتى في زمننا هذا. قال ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كمجاهد، كما قال مجاهد، مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس. قال عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وهذا الأثر رواه الطبراني وأبو نعيم والقاسم بن سلام بسند حسن لغيره. لاحظوا يا أخوان، يقول قرأت القرآن على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية تشكل علي. قال ولهذا قال الثوري، الثوري سعيد بن سفيان بن سعيد المسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث، يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني عليك به، تمسك به، يكفيك، لأنه ثقة. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما، الشافعي والبخاري كذلك في تفسيره يورد من رواية مجاهد عن ابن عباس وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير، يدل أيضا على أن الإمام أحمد صنف في التفسير كتابا في التفسير، وغيره من الأئمة صنفوا كتبا في التفسير، وإن لم تصل إلينا فقد صنفوها، ولكن هي موزعة وموجودة في ما وصل إلينا في تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. يكرر ثم قال وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره، هذا يعني كلام استئناف جديد، يكرر مجاهد، نعم، وغيرهم مما صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره، يعني مما صنف في التفسير كابن جرير وغيره تجد يكرر الطرق عن مجاهد كثيرا ولو أكثر من طريق. ولهذا الحافظ بن حجر في أسباب سبب النزول أو في العجاب في بيان الأسباب ذكر الطرق، طرق التفسير، وذكر عن مجاهد أكثر من طريق وبين حكمها. قال والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، يعني كما تلقوا السنة عن الصحابة ونقل الحديث يفسروا القرآن تلقوه أيضا عن الصحابة، والمراد أيضا ما أشكل عليهم، ما أشكل عليهم هم أيضا، لأن لغتهم كانت سليمة وسلامتهم من الأهواء أيضا أكثر من جاء بعدهم، ولهذا كان كثير من التفسير لا يشكل عليهم وإن كانوا دون الصحابة. قال وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط، أحيانا يستنبطون يستنتجون بعض الآيات يتكلمون عليها استنباطا منهم والاستدلال، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال، يعني هم نقلوا التابعون نقلوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، وإن كانوا أحيانا ربما يفسرون بعض الآيات باجتهادهم واستنباطهم، كما أنهم كذلك في نصوص السنة التي نقلوها أيضا يتكلمون أحيانا بالاستنباط والاستدلال. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه في هذه الليلة، وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد. هناك أسئلة؟ نعم نوجز نوجز كلها ثلاث دقائق ولا ما أعطني أسئلة. يقول كيف يكون تدبر القرآن؟ هذا يحتاج إلى محاضرة. هل يوجد تفسير ابن عباس؟ نعم يوجد له أكثر من تفسير، وهناك تفاسير موضوعة مكذوبة من تفسير الكلبي، وله روايات صحيحة ذكر الحافظ ابن حجر الطرق عن ابن عباس صحيحة في أول كتاب العجاب. يقول هل تفسير الصابوني من كذا وإيش والضلال لسيد فطمة الرجل التي جمعت غث السمين؟ نعم، وإن كان الغث فيها كثير جدا. ما حكم ما يفعله بعض الناس إذا حفظ القرآن قام بفعل وليمة استنادا إلى أن عمر عندما حفظ البقرة ذبح الجزور؟ أما مسألة أن عمر أو ابن عمر ذبح الجزور أنا لا أعرف عن هذا، لكن أهل العلم يقول مثل هذا لا بأس به، الأصل في هذا الجواز، لأن هذا ليس من باب التعبد، هذا من باب الفرح بنعمة الله عز وجل. مثل ما إذا إنسان عمل بيتا أو منزلا عمل وكيرا فرحا يعبر عن فرحه، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. كم سؤال جبنا عليها؟ الله يبدو الأسئلة كثيرة يا أخوان. طيب على كل حال نكتفي بثلاثة لأنها وتر، وممكن نحتفظ بالأسئلة ويصير عندنا وقت مستقبلا إن شاء الله يكون عندنا وقت. وفق الله الجميع علم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.